إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فانتهينا إلى قول الإمام مالك رحمه الله ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة. نقرأ:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة. قال: وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان بأرض العرب. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. قال مالك: قال ابن شهاب: ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه الثلج واليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فأجلى يهود خيبر. قال مالك: وقد أجلى عمر بن الخطاب يهود نجران وفدك، فأما يهود خيبر فخرجوا منها ليس لهم من الثمر ولا من الأرض شيء، وأما يهود فدك فكان لهم نصف الثمر ونصف الأرض، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صالحهم على نصف الثمر ونصف الأرض، فأقام لهم عمر نصف الثمر ونصف الأرض قيمة من ذهب وورق وإبل وحبال وأقتاب، ثم أعطاهم القيمة وأجلاهم منها.
نعم. أقول: باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة. هذا الباب من الأبواب المهمة جدا لما حصل بسبب سوء فهمه من مشاكل لدى بعض الناس. فأقول: هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: باب إجلاء اليهود من المدينة. الإجلاء بمعنى الإخراج، الإجلاء بمعنى الإخراج، والمقصود من اليهود الذين كانوا في المدينة، الذين كانوا في المدينة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع يهود بني قريظة ويهود بني قينقاع وغيرهم من اليهود الذين كانوا موجودين في المدينة، وكلا عامله بحسبه. فاليهود الذين كانوا في خيبر أجلاهم من المدينة إلى خيبر، فاليهود الذين كانوا في خيبر تعامل معهم صلى الله عليه وسلم على أن نقركم فيها على ما نشاء، نقركم فيها على ما نشاء، أنتم تعملون بالزرع ولكم جزء من الزرع والباقي لنا، لكم جزء من الثمر والباقي لنا، فاجلسوا أزرعوا نقركم على ما نشاء. ويهود فدك أيضا تعامل معهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي بعد خيبر، تعامل معهم الرسول صلى الله عليه وسلم معاملة أخرى، فجعل لهم نصف الثمر ونصف الأرض، نصف الثمر ونصف الأرض، والنصف الثاني للمسلمين، والنصف الثاني للمسلمين للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر من تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع يهود وإقرارهم فيها يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد بقوله إخراج اليهود من جزيرة العرب، ولا يريد بقوله لا يجتمع في جزيرة العرب دينان ظاهر الإخراج، ظاهر الإخراج والإجلاء، وإلا كان الرسول عليه الصلاة والسلام بادر إلى فعل ذلك، وإلا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بادر إلى فعل ذلك. المسألة الثانية، قوله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقين دينان بأرض العرب. أقول قوله قاتل الله اليهود والنصارى، قاتلهم أي أبعدهم، أي أبعدهم، والمراد لعنهم وطردهم عن رحمة الله سبحانه وتعالى. وقوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فيه إشارة أن أول الأمم الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد هم اليهود، وهذا الاحتمال هو الظاهر. ويحتمل احتمال آخر، أن تخصيص أن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد كان موجودا قبل اليهود والنصارى، والذي حصل من اليهود والنصارى في تخصيصهم بالذكر أنهم أقرب الأمم إلينا وأنهم يتعايشون معنا، فخصهم بالذكر لا لكونهم الأول ولكن لقربهم وتعايشهم معنا، لقربهم وتعايشهم معنا. وقوله لا يبقين دينان بأرض العرب، أقول هذه مسألة نعقدها، لا يبقين دينان بأرض العرب، ما المراد منه؟ ما المراد منه؟ هل المراد إخراج اليهود والنصارى؟ طب لما لم يخرجهم الرسول؟ لم يخرجهم الرسول عليه الصلاة والسلام من أرض العرب، لم يخرجهم الرسول صلى الله عليه وسلم من أرض العرب، صح ولا لا؟ لم يخرجهم عليه الصلاة والسلام، بل مكثوا كذلك في زمن أبي بكر، ومكثوا كذلك شطرا من زمن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فما المراد إذن بلا يبقين في بأرض العرب دينان؟ أقول بيّن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه اللفظة، قال لا يبقين دينان بأرض العرب، أي لا تظهر معالم دين غير الإسلام بأرض العرب، فلا يسمح لهم ببناء كنائس، ولا يسمح لهم ببناء معابد، ولا يسمح لهم بإظهار عباداتهم بأديانهم هات التي هم عليها، فلا يكون ظاهرا بأرض العرب إلا دين الإسلام، فلا كنائس ولا معابد ولا أي نوع من أنواع محلات العبادة، البيع وغيرها، تكون لغير المسلمين، فلا تكون إلا مساجد أهل الإسلام. هذا هو المعنى، وليس المعنى إخراجهم على أي حال، وإلا لكان الرسول صلى الله عليه وسلم بادر إلى فعل ذلك، وإلا لكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه بادر إلى فعل ذلك، وإلا لكان عمر بن الخطاب أيضا بادر إلى فعل ذلك. مسألة، إن قيل فلما أخرجهم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن كان قد أقرهم في هذه الأرض، لما أخرجهم عمر؟ أقول جاءت رواية في البخاري تبين السبب، وذلك أن ابن عمر عبد الله بن عمر دخل مرة جهة أرض خيبر أرض اليهود فضرب، ولم يعرف طبعا عمر من ضربه، لكن عرف أنه اللي ضربه يهود، حتى انفكت قدمه، انفكت قدمه، ولذلك لما كبر رضي الله عنه ما عاد قدر يصلي طبيعي، صار يصلي وهو قاعد، وإذا جاء للسجود والجلوس بين السجدتين صار يجلس متربع، ما صار يقدر يجلس جلسة التشهد المعتادة. فلما فعلوا ذلك بابنه، بابن عمر صحابي رضي الله عنه، قرر عمر أن يخرجهم بعد أن فحص وبحث في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فرأى أن برد اليقين في ذلك إخراجهم، وأن بقاءهم على ما هم فيه ما يصلح. فلما جاء يخرجهم قالوا أتخرجنا وقد أقرنا رسول الله؟ قال عمر أنا أعلم بهذا منكم، فإن عهد الرسول بيننا وبينكم أن نقركم فيها على ما نشاء. هذه الرواية في صحيح البخاري، أن نقركم فيها على ما نشاء، والآن نشاء إخراجكم لأنه فسادكم كثر وضرركم كثر، لا من جهة إظهار دين وعدم إظهار دين، إنما من أجل ما أظهروه من الفساد، من أجل ما أظهروه من الفساد. وكذا فعل مع أهل فدك، فإنه رضي الله عنه أعطاهم قيمة الذي لهم وأخرجهم. وأخرجهم إلى أين؟ إلى تيماء. إلى تيماء. سننظر الآن هل أخرجهم من جزيرة العرب ولا فقط أخرجهم من أرض خيبر وفدك. مسألة، ما هي أرض العرب؟ اختلف فيها، وأرجح الأقوال أنها مكة والمدينة وما حولها، هذه جزيرة العرب أو أرض العرب التي ذكرت في الأحاديث، أن المراد مكة وما حولها والمدينة وما حولها. بعض الأقوال تقول أن أرض العرب أو جزيرة العرب من وادي بني حنيفة، من وادي بني حنيفة إلى شط البحر، ومن جهات اليمن أسفل إلى جهة أعلى عند خليج العقبة إلى إيليا، إلى إيليا. على هذا القول تكون تيماء من أرض العرب ولا خارج أرض العرب؟ من أرض العرب. وإذا نظرت إلى أنها المدينة وما حولها برضو تيماء مما حول المدينة، فهو إنما أخرجهم من خيبر ومن فدك نكاية بهم بالذي صنعوه، ولم يخرجوا من جزيرة العرب، لأنه ليس المقصود إخراجهم من جزيرة العرب، المقصود أن لا يظهروا دينهم. مسألة، هذا الفهم هو الذي دلت عليه النصوص، فلم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم أقتلوا اليهود، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أقتلوا اليهود. فالذي يفجر ويعمل أعمال رهابية ضد اليهود وضد النصارى بأرض العرب، هذا لم يمتثل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أخرجوا، ولم يقل أقتلوا. وفسر الإخراج صلى الله عليه وسلم بعدم إظهار الدين، أي لا تمكنوهم من إظهار دينهم. فهذا الذي يحصل من قتل اليهود والنصارى إذا كانوا في أرض العرب، هذا والظن أن هذا تطبيق لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا خلاف ما فهمه أهل العلم من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع. مسألة، كون الصحابي يقول كان آخر قول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، أقول هذا يدل على مدى عناية الصحابة رضوان الله عليهم بنقل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدل أيضا على خطورة العلاقة التي ستكون للمسلمين مع اليهود ومع النصارى، لأن كون الرسول يجعل من آخر كلامه هذه القضية، هذا يدل على خطورة الوضع الذي سيكون بين اليهود وبين النصارى وبين المسلمين فيما سيلي ذلك من الزمان، فيما سيلي ذلك من الزمان. وهذا أمر حاصل، والتاريخ يشهد لمثل هذا الفهم من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة، قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فيه تحريم الصلاة على القبور، تحريم الصلاة على القبور. وقد ثبت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصلوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تصلوا على القبور ولا تصلوا إليها. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور ومن الصلاة عليها، لا يصلى عليها ولا يصلى إليها. وإذا بني مسجد على قبر فينبغي أن يزال المسجد، وإذا أدخل قبر على مسجد ينبغي أن يزال القبر، أن يخرج القبر. ولا يجوز للمسلم أن يصلي في مسجد فيه قبر، لا يجوز للمسلم أن يصلي في مسجد فيه قبر، بناء على هذا المعنى، بناء على هذا المعنى. مسألة، قوله لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، أقول هو تفسير للرواية الأولى لا يبقين دينان بأرض العرب. مسألة، قوله جزيرة العرب وقوله هناك أرض العرب، قوله جزيرة العرب وقوله أرض العرب، أقول جزيرة العرب وأرض العرب هذا تفسيرها، ما حتفسرها بالجزيرة الجغرافية، ما حتفسرها بالجزيرة الجغرافية. كيف؟ إيش أقصد؟ يعني لو أحد اتبع أقوال العلماء في مراد الرسول بأرض العرب وجزيرة العرب سيجد أنه أبعد قول من جهة الشرق إلى وادي بني حنيفة، إلى وادي بني حنيفة، فلم يشمل ما وراء وادي بني حنيفة، يعني لم يشمل المنطقة الشرقية ولم يشمل المنطقة الشمالية ولم يشمل المنطقة يعني الوسطى في الأعلى، لا، إلى جهة وادي بني حنيفة، ومن تحت إلى جهة اليمن على هذا الحد، ما شمل كل الجزيرة الجغرافية، بمعنى أن شبه الجزيرة الجغرافية ليس هو المراد بجزيرة العرب، ليس هو المراد بجزيرة العرب، خلاص. طبعا من باب أنها محاطة بالماء من كل الجهات، نعم هي محاطة بالماء من كل الجهات، ثلاثة جهات أبحار وجهة أنهار، لكن ليس المراد كلها، إنما المراد هذه الأجزاء منها. وأرجح الأقوال أنها مكة والمدينة، أنها مكة والمدينة. والعلماء رحمهم الله لاحظوا أنه جاءت روايات أرض العرب، أرض العرب، ولم تأتي جزيرة العرب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ستعود أرض العرب مروجا خضراء تتفجر فيها العيون وتجري فيها الأنهار، لم يأتي في الرواية جزيرة العرب، إنما جاء أرض العرب، فذكروا أرض العرب بهذا المعنى وشمال ما يسمى اليوم بالجزيرة العربية، قالوا هذا الاسم عرفا يطلق على هذه الأماكن، عرفا يطلق على هذه الأماكن، والله أعلم. مسألة، قال مالك قال ابن شهاب ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه الثلج واليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فأجلى يهود خيبر. أقول أجلى يهود خيبر، أخرجهم من خيبر. وتمام الرواية أن عمر علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعدهم بأن يبقوا فيها على طول الدهر، إنما قال نقركم فيها على ما نشاء، نقركم فيها على ما نشاء. قال مالك وقد أجلى عمر بن الخطاب يهود نجران، يهود نجران وفدك، فأما يهود خيبر فخرجوا منها ليس لهم من الثمر، إلى آخر الكلام ذكرناه في أول المسائل. الباب الذي يليه.
ثم قال رحمه الله: باب جامع ما جاء في أمر المدينة. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أن أسلم مولى عمر بن الخطاب أخبره أنه زار عبد الله بن عياش المخزومي فرأى عنده نبيذا وهو بطريق مكة، فقال له أسلم إن هذا الشراب يحبه عمر بن الخطاب، فحمل عبد الله بن عياش قدحا عظيما فجاء به إلى عمر بن الخطاب فوضعه في يده، فقربه عمر إلى فيه ثم رفع رأسه فقال عمر إن هذا لشراب طيب، فشرب منه، ثم ناوله رجلا عن يمينه، فلما أدبر عبد الله ناداه عمر بن الخطاب فقال أأنت القائل لمكة، أأنت القائل لمكة، أأنت القائل لمكة خير من المدينة؟ فقال عبد الله فقلت هي حرم الله وأمنه وفيها بيته، فقال عمر لا أقول في بيت الله ولا في حرمه شيئا. ثم قال عمر أأنت القائل لمكة، أأنت القائل لمكة خير من المدينة؟ قال فقلت هي حرم الله وأمنه وفيها بيته، فقال عمر لا أقول في حرم الله ولا في بيته شيئا، ثم انصرف.
نعم، هذا الباب أورد فيه الإمام حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، وكان الحديث قد تقدم الكلام فيه في باب سابق، في باب ما جاء في تحريم المدينة. الحديث الذي بعده حديث أن أسلم مولى عمر بن الخطاب أخبره أنه زار عبد الله بن عياش إلى آخره. أقول هذا الحديث أو هذا الأثر فيه مسائل. المسألة الأولى أن عمر كان يحب شرب النبيذ، وأن شرب النبيذ ليس بمحرم، ترى النبيذ كلنا نشرب نبيذ بس مطور، العصير هذا نبيذ، العصير هذا بكل أنواعه هو نوع من أنواع النبيذ، والنبيذ يجوز شربه ما لم يقذف الزبد، ما لم يقذف الزبد. وكانوا ينبذون الفاكهة، ينبذون الزبيب، وأحيانا ينبذون الشعير. وجاء في صحيح البخاري أنهم كانوا يسمون نبيذ الشعير الفقاع، كانوا يسمونه الفقاع. ليش؟ لأنهم إذا نبذوا فيه طلعت له فقاقية، فكان يسمى شراب الفقاع. وكان أحد العلماء من شراح الحديث يبيع هذا الشراب فيقال له الفقاعي، هو أحد الذين شرحوا مشكات المصابيح، وشرحه يحقق في جامعة أم القرى قسم الكتاب والسنة، أو حقق في جامعة أم القرى قسم الكتاب والسنة شرح الفقاعي على مشكات المصابيح نسبة إلى بيع نبيذ الشعير، وكان يسمى الفقاع، كان يسمى الفقاع. المقصود أن شرب النبيذ ما لم يقذف الزبد هذا جائز لا حرج فيه. ما الذي أنكره العلماء من شرب النبيذ على أهل الكوفة؟ أنهم كان لا يرون في النبيذ حرج في شربه حتى ولو قذف الزبد، ما كان يرون فيه حذاء، يعني فيه محذور. حتى كان أحدهم يشرب النبيذ من العلماء، يشرب النبيذ ويعتقد حليته، فإذا قام يركب الدابة يركبها بالمقلوب، أثر على أقله. ومع هذا كانوا يرون جوازه. إذا سمعتم رجل من أهل مكة والمدينة يقول عن عراقي يشرب الخمر فلا تتعجلوا، ترى يقصد النبيذ، فإن شرب النبيذ إذا قذف عند أهل مكة والمدينة يسمونه خمر، واضح؟ وعند أهل العراق يعتبرونه حلال، نبيذ حلال. ولذلك العلماء بسبب اشتهار المسألة وكثرتها كل واحد يألف كتاب في الأشربة، ألف مسلم كتاب في الأشربة غير كتاب الصحيح، ألف النسائي كتاب في الأشربة غير كتاب الصحيح، ألف أحمد بن حنبل كتاب في الأشربة غير كتاب الصحيح. ليه؟ لأن المسألة حامية، يبغوا يبينوا للكوفيين والعراقيين خطورة شرب النبيذ بعد أن يقذف الزبد، وأن حكمه حكم الخمر لأنه يذهب العقل. عمر بن الخطاب كان يحب شرب النبيذ، يعني يحب شرب العصير قبل أن يقذف الزبد، وجيء له مرة بنبيذ فاستطعمه فشعر فيه حموضة فطلب ماء فزاد فيه حتى ذهبت الحموضة، قال الآن أشربه. إيش استفيدوا من هذا يا شباب؟ طبعا وجود الحموضة يدل على وجود الاختمار، يعني باللغة العصرية بلغة أهل المختبرات فيه الكحول، فيه الكحول، ها؟ طبعا الكحول نوعين إيثيلي وميثيلي، فيه الكحول، خلاص. تصرف عمر بإضافة الماء هل يذهب أصل الكحول ولا يقلل نسبته؟ يقلل نسبته، فيصير الكحول الذي فيه ليس مسكرا مهما تناولت. فإذن ليست القضية في التحريم وجود الكحول، ها، إنما القضية وجود الإسكار. وأنا أنبه على هذا لأنه يتكرر السؤال عن هذا الموضوع، ويبدو أن هناك بعض الناس يقرر المسألة على أساس أن مجرد وجود الكحول يعني أنها خمر، وهذا خطأ. فالكحول له ثلاثة نسب، نسبة يكون تعاطيها كتعاطي أي شيء، يكون في الأكل وفي الشراب، تعاطيها كتعاطي أي شيء لا يؤثر، سواء أكلت كثير أو أكلت قليل، شربت كثير أو شربت قليل. كل أنواع الخمائر اللي أنت تستعملها في العيش وفي الكيك والمخابز بأنواعها ترى كلها فيها كحول، وبعض الفواكه طبيعيا من أمر الله عز وجل فيها كحول، لكن مهما أكلت مهما شربت لا تسكر. النسبة الثانية تكون نسبة الكحول نسبة قاتلة، تكون مثل السم، فهذه تعاطيها كتعاطي السم، من تعاطاها وهو يعلم أنها سم قاتل فهذا حكمه كحكم من قتل نفسه. النسبة الثالثة نسبة الكحول التي يمكن شربها وتعاطيها لكن تؤدي إذا أكثرت منها إلى الإسكار، نقول عندها هنا لا يجوز تعاطيها. الآن في أنواع عصيرات فيها نسبة كحول يقول لك 3% 5%، لو شربت 10 كاسات أو جك أو جكين ما يحصل لك شيء، معناته هذه النسبة غير مؤثرة. وفي أنواع يمكن تعاطيها، بعض الكولونيات وكذا منعت الحمد لله، كانوا يأخذوها ويخلطوها ويشربوها فتحدث لهم السكر، منعت، تحدث لهم السكر فمنعت. بعض الأدوية يدخل فيها الكحول، ليس مجرد دخول الكحول في الدواء يعني أنه خمر، لأن الرسول نهى عن العلاج بالخمر وقال لم يجعل الله عز وجل شفاءكم أو دواءكم فيما حرم عليكم. فهذا الدواء مدام في نسبة الكحول غير مسكرة يجوز تعاطيه. بعض الكولونيات فيها كحول لكن الكحول غير مسكر، نسبة تسبب التخفيف في المادة هذه حتى يصير في الأثير، خلاص أيضا هذا يجوز استعماله، ليس من باب استعمال الخمر. متى يأخذ الكحول حكم الخمر؟ إذا كانت النسبة فيه، إذا تعوطيت شربا أو أكلا تحدث الإسكار، وما أسكر كثيره فقليله حرام. هذه العبرة، هذه العبرة. مسألة، عبد الله بن عياش يا مرة قال إنه مكة خير من المدينة، يا إنه قال فعلا هي حرم الله وفيها بيته، هي حرم الله وفيها بيته. فعمر كأنه بلغوا عن عبد الله بن عياش تفضيل المدينة. طبعا ليس في هذا النص دلالة أن عمر يرى تفضيل المدينة على مكة. طيب ماذا كان مقصود عمر؟ نقول مقصود عمر أن يمنع الناس أن يتكلموا في باب الفضائل بلا دليل. ما يجوز أحد يتكلم في التفضيل بين ذاتين شريفتين، مكانين شريفين بدون دليل. ولذلك الرسول نهى الصحابة أن يفضلوه على يونس بن متى، قال إنه هذا ليس لكم، تتكلموا من عند أنفسكم، لا تفضلوني على يونس ابن متى، مع علمه صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم ولا فخر، صح ولا لا؟ لكن نهيه عن التفضيل بينه وبين يونس بن متى محمول عند العلماء على أحد الأوجه في الجمع والتوفيق، أن مراده صلى الله عليه وسلم أن يبين أن التوظيف بتوقيف، أن التفضيل بتوقيف، أن التفضيل بتوقيف. فلا يسح أحد أن يفضل بين ذاتين شريفتين أو بين مكانين أو بين زمانين من عندي نفسه، إما تفضل بدليل وتوقيف وإلا لا. فكان يريد أن يزجر عبد الله بن عياش من أن يخوض في باب التفضيل بلا حجة ولا برهان. عبد الله بن عياش تنفطن لهذا، فماذا صنع؟ ركز على الثابت أن مكة حرم الله وفيها بيته. أنت الذي تفضل مكة على المدينة، قال إنما قلت مكة حرم الله وفيها بيته. قال أنا عمر ما أقول شيء في حرم الله وبيته، إنه مو هذا مقصودي، ليس هذا مقصودي، إنما مقصودي إنك إذا أنت قلت أنا أبغى أهرجك. قال له لا، أنا ما قلت إلا إنه مكة فيها حرم الله وفيها بيته. فقال له عمر ما أقول شيء في حرم الله وبيته، خلاص. هذا معنى هذا الأثر. وبعض الناس قال إنه فيه أن عمر يرى فضيلة مكة، أن عمر يرى فضيلة المدينة على مكة، وهذا غير ظاهر. نعم.
باب ما جاء في الطاعون. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بصرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. قال ابن عباس: فقال عمر بن الخطاب: ادعوا لي المهاجرين الأولين. فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال عمر: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش. من مهاجرة الفتح، فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم اثنان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبح عليه. فقال أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما مخضبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر ثم انصرف. قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال مالك: قال أبو النضر: لا يخرجكم إلا فرارا منه. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر ابن ربيعة أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام، فلما جاء سرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر بن الخطاب من سرغ. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب إنما رجع بالناس عن حديث عبد الرحمن بن عوف. قال: وحدثني عن مالك أنه قال: بلغني أن عمر بن الخطاب قال: لبيت بركبة أحب إلي من 10 أبيات بالشام. قال مالك: يريد لطول الأعمار والبقاء ولشدة الوباء بالشام.
نعم، أقول إيراد هذا الباب من المصنف رحمه الله وعقبه باب القدر من حسن التصنيف، هذا من حسن التصنيف، فإن الكلام في هذا الباب مرتبط بموضوع القدر، فكان كالتمهيد للباب الذي سيكون بعده، للباب الذي سيكون بعده. وهذا الباب وضعه في هذا الموضع مناسب لما تقدم، فإنه لما ذكر فيما تقدم أن المدينة لا يدخلها الدجال ولا الطاعون، ناسب أن يذكر باب عن الطاعون، فهذا من حسن التصنيف ترتيب المصنف للأبواب بحيث يكون كل باب يشرح ما قبله. جاءت إشارة إلى الطاعون هناك، أفرد لك هنا باب عن الطاعون، وأورد فيه بعض الأحاديث والآثار التي وردت فيه. أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: الطاعون، ما هو الطاعون؟ أقول: الطاعون هو، بسلامتكم ربي يسلمنا وإياكم ويحفظنا وإياكم يبعد عننا وعنكم عن جميع المسلمين السوء، هو داء يصيب الإنسان في غدة تحت الإبط أو عند المعاطن، عند محل ثنيات الجسد، تكون هناك دمامل وغدد تؤدي إلا أن يشاء الله إلى الوفاة، تؤدي إلى أن يشاء الله إلى الوفاة. وقد جاء في الطاعون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أجعل فناء أمتي في الطعن والطاعون. قيل: يا رسول الله، علمنا الطعن، يعني القتال والجهاد، فما الطاعون؟ قال: الطاعون: واخذوا أعدائكم من الجن، واخذوا أعدائكم من الجن، إذا كنتم ببلد هو فيه فإن خروجكم منه كالفرار من الزحف، وبقاءكم فيه كالرباط في سبيل الله، وإذا سمعتم به في بلد فلا تقدموا إليه، فلا تقدموا إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالبقاء في البلد إذا حل وأنت بها، إذا كان فيها وأنت فيها فلا تخرج، فإن بقاءك لك فيه حكم الرباط في سبيل الله، الرباط في سبيل الله. وإذا خرجت من أجله لا لسبب آخر فرارا منه، إذا خرجت فرارا منه فأنت كالفار من الزحف، فأنت كالفار من الزحف. وعلى كل إذا مت منه فأنت شهيد. وقد أفرد ما ورد في الطاعون الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري بكتاب سماه بذل الماعون فيما جاء في الطاعون، وهو محقق في مجلد، وهو محقق في مجلد، جمع كل ما يتعلق بأمر الطاعون. فإن الطاعون لهذه الأمة باب من أبواب الشهادة، باب من أبواب الشهادة والصبر على قدر الله سبحانه وتعالى. الرواية جاءت بأنه وخز أعداءكم من الجن، ما اشتهر على ألسن الناس بوخز إخوانكم من الجن لا أصل له في هذا الحديث، إنما جاء ذكر كلمة إخوانكم من الجن في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يجعل للجن، يجعل للجن العظم لحما يأكل منه والروث غذاء لدوابهم، فنهى أن يتمسح الإنسان في إزالة النجاسة من السبيلين بالروث أو بالعظم، لأنه زاد إخوانكم من الجن. هذا الحديث جاءت فيه كلمة إخوانكم من الجن، لكن هذا الحديث لم يأتي فيه لفظ إلا أعداءكم من الجن. بعض الناس طعن في هذه الرواية أنها وخز إخوانكم من الجن، وخز أعداءكم من الجن، من جهة أن المرض هذا يظهر أحيانا في بعض البلاد في رمضان. قالوا، والجواب ووجه الاعتراض، يقولون إذا كان هو وخز أعداءنا من الجن فمعلوم أن الجن ومرضة الشياطين تصفد في رمضان، فكيف توصلون إلى إصابة الناس به في رمضان؟ فأجاب العلماء رحمهم الله، قال ليس لا تعلمون من أمره إلا ظهوره في رمضان، قد يكون أصيب به الإنسان قبل رمضان في نشاط الجن وكونهم ليسوا مقيدين في السلاسل والأغلال، ثم ظهر الأثر في رمضان، فلا يلزم من ظهور الأثر في رمضان أنهم توصلوا إلى ذلك، إلى بني آدم من المسلمين في رمضان. هذا الباب فيه مسائل، هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى، المسألة الثانية بعد التعريف بالطاعون، المسألة الثانية: سرغ أرض في طرف الجزيرة العربية وهي والجابية واليرموك منطقة واحدة. لما نقول الجابية واليرموك معناته على جهة الأردن، وقيل هي على جهة سوريا، وقيل هي أرض على جهة سوريا. هذه سرغ، هذه سرغ، هذا المكان الذي كان فيه عمر في طريقه إلى الشام، كان في طريقه إلى الشام. مسألة فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد الثاني، وهو ممن كان يتناوب مع صحابي أنصاري في حضور مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كان هو وأنصاري يتناوب في حضور مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم في كل يوم، إذا نزل الأنصاري جلس في مجلس الرسول حتى الليل وعاد إلى عمر وأخبره بما حصل طول اليوم، فإذا جاء اليوم الثاني نزل عمر وجلس في مجلس الرسول حتى الليل ثم عاد إلى الأنصاري وأخبره بما حدث طول اليوم. ومع هذا عمر فاتته أحاديث كثيرة، فاته حديث الطاعون، وفاته حديث بني الإسلام على خمس، علمه ابنه ابن عمر ولم يعلمه عمر، علمه ابنه ابن عمر ولم يعلمه عمر. إيش فائدة هذا الكلام؟ فائدة هذا الكلام أنه بعض الناس يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان قليل الحديث، كان إذا تحدث تكلم بالكلمات يعدها العاد، كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها. فمن أين جاءت هذه الأحاديث الكثيرة؟ فمن أين جاءت هذه الأحاديث الكثيرة؟ وهذا عمر والأنصاري هذا حالهم، فكيف فنحن نأتي بمثل هذه الأحاديث لنبين أن عمر كان يفوته مع ذلك حديث عن الرسول. فاتوا حديث الاستئذان علمه أبو موسى وهو لم يعلمه. تعرفوا قصة حديث الاستئذان؟ جاء أبو موسى وطرق الباب على عمر، أولا ما رد، ثانيا ما رد، ثالثا ما رد، رجع. انتهى عمر من شغله وقال: من الذي طرق؟ قالوا: أبو موسى. قالوا: قال أينه؟ قالوا: ذهب. قال: ائتوا به. فأتوا به فقال: يا أبا موسى، لما لم تنتظر على الباب؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قال: لتأتني على هذا ببين أن رسول الله قاله، وإلا لأوجعت ظهرك. فرجع عبد الله بن قيس أبو موسى إلى المسجد فسألهم، قال: أحد فيكم سمع؟ كان أبي وأبو سعيد الخدري وجماعة، كان شاب أبو سعيد الخدري. فقال أبي: نعم سمعنا. قال أبو سعيد: نعم سمعنا. فقال أبي: لا يقوم معك إلا أصغرنا، عشان يوري عمر أنه فاتك ترى من العلم كثير. فقام معه أبو سعيد فصدق كلام أبو موسى الأشعري. طبعا هذا الكلام عمر في رواية قال: والله إني لا أتهمك، ولكني أخشى أن يتجرأ الناس على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ليس باتهام. طبعا بعض الناس استدل بهذه القصة، قال: عمر ما يقبل حديث الأحد. فنقول له: هل لما جاء أبو سعيد وشاهد له خرج عن حد الأحد؟ ما خرج عن حد الأحد، فليس بالحديث دلالة أن عمر يرد خبر الأحد. هذه القصة الآن حديث علمه عبد الرحمن بن عوف، لم يعلمه عمر في الطاعون، بل ليس فقط عمر، بل لم يعلمه جماعة المهاجرين ولا أشياخ مكة من مسلمة الفتح ولا جماعة الأنصار، وعلمه عبد الرحمن بن عوف. فإذن هذه التهمة وهذه الشبهة التي يلقيها بعض الناس شبهة باطلة، شبهة باطلة. هذا حديث لم يعلمه المهاجرين، لم يعلمه المهاجرون، ولم يعلمه الأنصار، ولم يعلمه مسلمة فهذه الشبهة باطلة، لا التفات إليها ولا نظر فيها. عمر فات حديث بني الإسلام على خمس وعلمه ابنه ابن عمر. هنا لا عمر ولا المهاجرة ولا الأنصار ولا مسلمة الفتح علموا حديث الطاعون وعلمه عبد الرحمن ابن عوف. ولذلك نحن نقول: ما ينبغي الهجوم على رد الأحاديث بمثل هذه النظرة. بعض الناس يتكلم بفصاحة، ودكاترة الحمد لله مو في جامعتنا، دكاترة يتكلم، إيش يقولوا؟ يقولوا: من أين جاءت هذه الأحاديث الكثيرة؟ إذا كان الرسول إذا جلس المجلس يتكلم الكلمات القليلة، إذا أراد العادة أن يعدها عدا، من أين جاءت هذه الأحاديث؟ عمر يتناوب على مجلس الرسول هو وأنصاري، من أين جاءت هذه الأحاديث؟ فنقول له: شوف هذا حديث، حديث الاستئذان وحديث بني الإسلام، فات كله من فات كله عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك العلماء ينبهوا يقولون: قد تفوت السنة وقد يفوت الدليل العالم الكبير. كيف؟ الآن تدخل مسألة الاجتهاد والتقليد. قالوا: إذا فات الصحابة وعلى رأسهم عمر حديثا لم يعلمه منهم إلا عبد الرحمن بن عوف، وهم على قرب عهدهم من الرسول صلى الله عليه وسلم وملازمتهم له، ألا يفوت العالم المجتهد الكبير أحاديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلمها غيره؟ إذن لا أحد يلزم أحد بتقليد شخص من الناس غير اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فما يظنه بعض المقلدة من أن العالم المجتهد أحاط بكل السنة وما فاته شيء من السنة، نقول له: هذا مو صحيح. كبار الصحابة كان يفوتها، كبار الصحابة كان يفوتهم، يعلمه بعضهم ولا يعلمه آخرون. خلاص، هذا الدليل أورد الشيخ محمد أمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان في تفسير سورة محمد عند قوله تعالى: فلا تدبرون القرآن على قلوب أقفالها. المسألة التالية قوله إن الوباء قد وقع بأرض الشام، يظهر أنه وباء عمواس، التي كانت بأرض الذي كان بأرض الشام. والوباء الذي يقتل الناس اسمه في لغة العرب موتان. اسمه إيش؟ موتان. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر من علامات الساعة موتان يأخذ في الناس كقعاس الغنم، يعني وباء يقتل الناس فيخرج عنهم وهم موتى كقعاس الغنم، طايحين ميتين. خلاص. مسألة: استشارة عمر للمهاجرين والأنصار والمسلمة الفتح، وهم المقصودين بقوله في هذا في هذه الرواية، ثم قال ادعوا لي الأنصار، ثم قال ارتفعوا، ثم قال ادعوا لي من كان ها هنا من مشيخة قريش. مشيخة قريش الظاهر أنهم مسلمة الفتح الذين تأخر إسلامهم، هم شيوخ قريش، فجاءوا فدخلوا بالإسلام في الفتح، فهم أهل رأي وأهل معرفة وأهل خبرة. فهذا فيه أن العالم وأن الإمام يستشير من لديه من أهل الفضل ومن أهل العلم، كما صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنه يعرف مراتبهم، فإنه جعل المهاجرين أولا، ثم الأنصار ثانيا، ثم مسلمة الفتح مشايخ قريش ثالثا، يدخلهم على مراتب ويستشيرهم على حسب هذه المراتب. مسألة: هذه مسألة تنازعت فيها أنظار أهل العلم من الصحابة. فمن أهل العلم من رأى قوة جانب أننا مقدمين من أجل عمل صالح، وهو تفقد أحوال المسلمين في هذه الأرض، فلا ينبغي العودة وترك العمل الصالح، وهؤلاء مسلمة، وهؤلاء هم قوم من المهاجرين قالوا ذلك، وقوم منهم قالوا لا، لا تورد أصحاب رسول الله على المهالك، أرجعهم. اختلف المهاجرون، وهذا فيه أن العلماء الكبار قد يختلفون، أن العلماء الكبار قد يختلفون، وأن اختلافهم لا ينقص من قدرهم، وأن على العالم أن يستفيد من هذا الاختلاف ومن هذا الرأي ما يوفقه الله سبحانه وتعالى به لاختيار ما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين. اختلف كذلك الأنصار نفس اختلاف المهاجرين، نفس النظرة. من الذين اتفق قولهم؟ مسلمة الفتح لا تورد الناس على المهالك. فرأى عمر أن هذا الرأي الثالث هو أقوى. ليش؟ لأنه نص الأولين قالوا لا توردهم، ونص الثانيين قالوا لا توردهم، والثالثين كلهم قالوا أوردهم، صار قولهم مرجح قولا واحدا، رجح أحد الطرفين فصار قولهم مرجح. فسلك عمر هذا، وأمرهم أن يستعدوا في الغد، يكونوا على ظهر رواحلهم للرجوع إلى المدينة من سرغ. وهم بيستعدوا في الصباح جاء عبد الرحمن بن عوف وما كان حاضر معهم، فقال إن لدي في هذا علم. قال العلماء هذا فيه دليل على تسمية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم علم، وقد جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال العلم ثلاثة: آية محكمة، أو سنة متبعة، أو فريضة عادلة. والفريضة العادلة يعني فرائض المواريث، وقيل الفريضة العادلة ما نقل عن الخلفاء الراشدين. فسمى هذا علم، والحديث علم، والعلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاعة بين قول الرسول وقول سفيه. قال عبد الرحمن بن عوف: وعندي من هذا علم. فأخبرهم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكره، وهو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تخدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر ثم انصرف. هذا الحديث قطع الكلام في المسألة، وبين أنه ما دمنا إحنا لسنا في الأرض خارجين عنها برا منها فلا نخدم عليها، فلا تولد أصحاب رسول الله إلى الشام، أرجع إلى المدينة، أرجع إلى المدينة. طيب، مسألة: أبو عبيدة عامر بن الجراح، وكان عمر ما يريد يخالف أبو عبيدة لأنه سمع الرسول يقول عنه أمين هذه الأمة، فما كان يريد يخالفه. قال له: يا عمر، أتفر من قدر الله؟ كان هو يؤيد القول الآخر إنه أنت جئت لخير وهذا الله مقدره وأمشي. فقال عمر: لو كان غيرك قالها. لها تفسيرين. إن كان لو كان غيرك قالها لأوجعته ضربا، هذا تفسير، ها؟ تفسير ثاني: إن كان غيرك قالها، يعني أنا أشوف رجاحة عقلك وحسن علمك، فما أظنك تقول هذا. هذا كلام ما يقوله إلا إنسان ما عنده يعني بصيرة في هذا الباب، في هذه المسألة، ما عنده كده علم في هذه المسألة. نفر من أقدار الله إلى أقدار الله. أرأيت لو أن معك ماشية وأمامك مرعى جدب ومرعى خصب، فلو أنك عدلت عن الجدب إلى الخصب، أفررت لما تركت الخصب من أقدار الله؟ قال: لا. قال: وهذه كهذه. هذا عمر جابها بالقياس. فعلى هذا تكون هذه المسألة من المسائل التي وافق فيها عمر الوحي قبل أن يبلغ هذا الأذان. ها؟ طيب نأخذ 5 دقائق أحسب لنا. خلاص. فعمر على هذا الأساس تكون هذه المسألة من المسائل التي وافق فيها اجتهاد عمر ونظره إيش؟ الوحي. بس تلك في الوحي من السماء المنزل قرآنا، وهذه في الوحي من الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا المنزل من السماء، ولكن سنة. لأنه حسان بن عطية من كبار التابعين أو من التابعين، من ثقات التابعين، كان يقول إن جبريل كان ينزل بالسدة كما كان ينزل، وهذا مصداق في قول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فاستبشر عمر بسماع كلام عبد الرحمن بن عوف في الحديث الذي أسنده عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة، لأنه هذا معنى قوله: فحمد الله ثم أنصرف. أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث مختصرا من طريق عن سالم بن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد: ما سمعت في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله. أقول هكذا الرواية عن يحيى بن يحيى الليثي. ونبه ابن عبد البر أنه وقع في بعض الروايات خلاف ما جاء في هذه الرواية، خلاف ما جاء في هذه الرواية. قال ابن عبد البر: كذا لأكثر رواة الموطأ. والكعنبي عن مالك عن محمد بن المنكدر أن عامر بن سعد أسقط أبا النضر. هذا وقع في رواية القعنبي. أما رواية يحيى الليثي ورواية الجماعة فهي عن محمد بن المنكدر عن سالم بن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد. رواية القعنبي وقع فيها عن محمد بن المنكدر أن عامر بن سعد يروي عن رسول الله. خلاص. فهذه رواية وقع فيها خطأ، الخطأ في إسقاط النضر مولى عمر بن عبيد الله. مسألة، خلاص استمر، خلاص نكمل بكرة إن شاء الله. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.